بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أين وقفنا؟ في القواعد، الخوف. أخذنا مثال الخوف. نعم، لازلنا نتحدث عن القاعدة العظيمة في بيان المجملات، وقد قلنا أن أكثر ضلال الناس بسبب ماذا؟ بسبب الإجمال الذي يقع في كثير من الألفاظ. فلذلك بيان هذا المجمل والتفصيل المسائل هو الذي يمنع من الوقوع في الخطأ، ويمنع من الوقوع في الضلال. وهذه مسألة يجب على المسلم أن يعتني بها. ووقفنا عند هذا المثال وهو الخوف. الخوف ثبت أنه عبادة، لقول الله تعالى: فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. والقاعدة عندنا في معنى العبادة، قلنا ماذا؟ أن العبادة اسم جامع لما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال. والخوف أمر الله جل وعلا به، أي الخوف منه أمر الله جل وعلا به. وإذا أمر الله جل وعلا به، إذن ما هي النتيجة؟ هو محبوب له، وإذا كان محبوبا له فهي ماذا؟ فهي عبادة. واضح؟ إذن كيف نعرف أن هذا الأمر وأن الخوف عبادة؟ أن الله سبحانه وتعالى أمر به، وإذا أمر به فهو يحبه، وهذا هو معنى العبادة، لأن العبادة اسم جامع لما يحبه الله ويرضاه من أقوال وفعال الظاهرة والباطنة. وهذا الخوف كذلك يقع من غير الله وهو ثابت أيضا، كقول الله تعالى: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره. إذن هناك خوف وخشية من ماذا؟ من غير الله، كخوف الإنسان من أن تبور تجارة مثلا، فهذا خوف وقع لغير الله سبحانه وتعالى. إذن لابد أن نعرف تفصيل هذه المسألة، أي مسألة الخوف، ونعرف ما هو ما يقع لله جل وعلا وما يصح أن يقع لغير الله سبحانه وتعالى. ولذلك يقسم أهل العلم الخوف على أقسام كثيرة، وهي راجعة إلى الأقسام التكليفية، أي خمسة. أولا الخوف المحرم، الخوف المحرم، وتحت هذا الخوف أنواع. فمن الخوف ما يكون شركا بالله، شركا أكبر. إذن نحن الآن نتحدث عن أي أنواع، أي قسم من الأقسام الخوف؟ عن الخوف المحرم. وهذا الخوف المحرم له ماذا؟ له صور وأنواع. فالنوع الأول قلنا ماذا؟ أن يكون شركا أكبر، وهو مثل ماذا؟ مثل أن يخاف الإنسان من صاحب القبر أن يضره، أو ماذا؟ أو يجلب إليه سوءا. فهذا الخوف متى ما ساوى فيه الخائف خوفه من الله فهو ماذا؟ فهو شرك أكبر، كما يقع من عبدة القبور أنهم يخاف والأصنام أنهم يخافون ماذا؟ ضر هذه الأصنام وهذه القبور. هذا هو الشرك الأكبر الذي يندرج ضمن ماذا؟ ضمن الخوف المحرم. وهناك أيضا خوف محرم لكنه ليس شركا أكبر ولكنه شرك أصغر، ويمثل له بعض العلماء بخوف الإنسان من الأسباب لذاتها لا لما يقع فيها. الخوف لذات السبب لا لما يقع فيه. وضربوا له مثال ولعل لربما يناقش هذا المثال، لكن هم ضربوا له هذا المثال وهو الظلام. خوف الإنسان من الظلام لذاته لا لما يقع فيه، لأن الظلام تقع فيه أشياء تضر الإنسان، فلو كان الإنسان يمشي في الظلام لوقع، لربما يقع عليه اعتداء من صائل أو حيوان في ماذا؟ في الظلام. تكثر الهوام في ماذا؟ في الظلام. إذن هذه أمور تقع في ماذا؟ في هذا الظلام. فخوف الإنسان من ذات الظلام لا لما يقع فيه، قالوا هذا ماذا؟ هذا شرك أصغر، لأنه ماذا؟ لأنه اعتقد ما ليس بسبب، أو اعتقد في السبب ماذا؟ لذاته لا لما يقع فيه. وضربوا له هذا المثال، وإن كان هذا المثال قد يقبل النقاش، قد يقبل النقاش، فإن الظلام بطبعه يورث ماذا؟ يورث الخوف. وهناك أيضا قسم ثالث وصورة ثالثة من صور الخوف تندرج ضمن الخوف المحرم، وهو الخوف الذي يوصل المرء إلى درجة ماذا؟ اليأس، أن يزيد الخوف عن حده المعتبر شرعا فيصبح ماذا؟ هذا الخوف إلى يأس وإلى قنوط. فكل ذلك ماذا؟ كل ذلك يندرج تحت القسم الأول من أقسام الخوف، وهو ماذا؟ الخوف المحرم. إذن الخوف المحرم له صور، ومن أبرز هذه الصور ماذا؟ الشرك الأكبر الذي يكون من الخوف من القبور أن يقع عليهم الضر، أو الخوف من الأصنام، خوف التذلل والعبادة، فهذا ماذا؟ فهذا محرم وهو شرك أكبر. وأيضا المثال الثاني في الخوف إذا زاد عن حده فإنه ينقلب إلى اليأس وإلى القنوط. هذا القسم ماذا؟ القسم الأول وهو الخوف المحرم. هناك خوف آخر ولكنه ليس خوفا محرما، ولكنه ماذا؟ خوف مكروه. خوف مكروه، وهو كل خوف يمنع من المستحبات أو يوقع في المكروهات. فإذا خاف الإنسان من أمر فأدى به هذا الخوف إلى أن يترك ماذا؟ أمرا مستحبا، فإنه ماذا؟ فإنه يقع في ماذا؟ في الخوف المكروه، لأن هذا الخوف منعه من ماذا؟ من أمر مستحب، من أمر مستحب. كخوف الإنسان مثلا من ضياع مثلا رزق عليه بسبب ماذا؟ بسبب انشغاله بنافلة، يعني لأنه لو انشغل بهذه النافلة لضاع عليه ماذا؟ ضاع عليه رزق. فهذا الخوف خوف مكروه، لأنه فوت على المرء ماذا؟ أمرا مستحبا. وقد يكون هذا الخوف خوفا مباحا كخوف الإنسان من النار أو الخوف من الصائل، الصائل يعني الذي يريد أن يعتدي عليه، فهذا الخوف خوف مباح. وهناك خوف مستحب، خوف مستحب وهو خوف يدفع إلى فعل المستحبات وترك المكروهات. فهو مماثل للقسم الذي بعده وهو الخوف الواجب. الخوف الواجب هو الخوف الذي يدفع الإنسان إلى فعل الواجبات وترك المحرمات. إذا علم الإنسان أنه لو ترك الفريضة فإنه سيعاقب عند الله جل وعلا وسيضيع عليه الأجر، فإن هذا الخوف سيدفعه إلى ماذا؟ إلى فعل الواجب. فهذا الخوف خوف يجب على الإنسان أن يقع منه. وقلنا قسيم الخوف الواجب في المرتبة التي تليه ماذا؟ الخوف المستحب. إذا علم بأنه إذا فعل هذا الأمر فإنه سيثاب عليه، فإن هذا الخوف الذي عنده سيدفعه لماذا؟ إلى فعل المستحبات، أو خوفه من نقصان الأجر وضياع الثواب عليه بتركه هذه السنة، فإن هذا الخوف يدفعه خوف مستحب يدفعه إلى فعل المستحبات. إذن هذا الخوف أيها الإخوة على هذه الأقسام. فإذا أردنا أن نفهم الخوف على وجهه الصحيح فإنه لا بد أن نفهم هذا الخوف على هذه الأقسام الخمس حتى ينضبط عندنا مفهوم الخوف، ونفرق بين ما هو خوف عبادة وخوف الذي يكون من أو يكون الخوف خوفا محرما كما مثلنا له، كالخوف من الأصنام، من الضر، من أن تضر، أو الخوف من القبور. كل ذلك يدخل في ماذا؟ يدخل في الخوف المحرم. ففهمنا لهذه الأقسام يوقعنا أو يحمينا بإذن الله سبحانه وتعالى من الخطأ في هذه المسألة. مما يتعلق بالخوف أن الخوف منه ما هو محمود، وهو الخوف الذي يدفع العبد إلى فعل الطاعات والمستحبات، فإن هذا الخوف هو الخوف المحمود الذي أمر الله جل وعلا به بقوله تعالى: فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. إذن هذا الخوف خوف محمود يثاب عليه المرء. كذلك أيضا مما ذكروه فيما يتعلق بالخوف أن الخوف ليس مقصودا لذاته، ليس مقصودا لذاته، بمعنى أن هذا الخوف سيزول يوم القيامة. قال الله جل وعلا في نعيم أهل الجنة: فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. إذن الخوف ليس مقصودا لذاته لأنه سيزول بعد ذلك، أما المحبة فإنها ماذا؟ فإنها مقصودة لذاتها، مقصودة لذاتها. وليس معنى قولنا أن الخوف ليس مقصودا لذاته أنه لا يقصد في هذه الدنيا، لا، وإنما في هذه الدنيا لا بد أن يكون مع المرء خوف ورجاء وماذا، والثالث ماذا؟ المحبة. فهذه ثلاث أمور لا بد منها، فالمحبة هي الأساس والخوف والرجاء كالجناحان، كالجناحان. نقف عند هذا القدر من الحديث عن القواعد والتأصيلات ونرجع إلى درسنا. نعم، أين وقفنا؟ نعم، قرأنا أخذنا شيء فيه ووقفنا، وقفنا عنده. نعم، نريد أحد يقرأ. من يقرأ؟ وعلي قريت؟ ما قريت ولا مرة؟
قريت
قبل.
السلام على رسول الله. بسم الله، الصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: باب ما جاء أن سبب كفر بني آدم وتركهم دينهم هو الغلو في الصالحين، وقول الله عز وجل: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم.
بدأ المصنف رحمه الله تعالى في بيان الأسباب التي أوقعت بني آدم في ماذا؟ في الشرك. وذلك أن المصنف رحمه الله بدأ في هذا الكتاب ببيان التوحيد وبيان فضله والخوف منه، وكذلك ضرب لك صورا من أنواع الشرك، وذكر لك ما يمكن أن يكون سببا من الأسباب من الوقوع في الشرك، التعلق مثلا بالصالحين أو الأنبياء وطلب شفاعتهم، أو أن لهم جاها عند الله سبحانه وتعالى. فذكر المصنف كل هذه الأمور ليقطع ماذا؟ ليقطع الطريق إلى الوقوع في الشرك. ثم بعد أن ذكر هذه الأمور كلها، بيّن المصنف رحمه الله تعالى أن مع ما كل ما ورد في ذلك من تحذير ومن بيان ومن إيضاح وتوضيح في معنى العبادة ومفهومها وخطورة الشرك وفضل التوحيد، مع ذلك وقع ماذا؟ وقع الشرك. لكن ما هو سبب وقوع هذا الشرك؟ فبين لك المصنف رحمه الله في هذا الباب أن سبب كفر بني آدم وتركهم دينهم هو الغلو في الصالحين، الغلو في الصالحين. فلذلك عقد المصنف رحمه الله هذا الباب ليبين لك ما هو السبب الذي أوقع الناس في الشرك، مع ما تقدم من بيان فضل التوحيد وخطورة الشرك وأنواع العبادة وتحذير الأنبياء من الوقوع في الشرك، مع ذلك وقع الشرك، فما هو سبب ذلك؟ فبين لك المصنف رحمه الله أنه ماذا؟ أنه الغلو في الصالحين. نعم. ثم أورد قول الله جل وعلا وقول الله تعالى يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم. أين الشاهد؟ لا تغلوا في دينكم. وجه الاستشهاد أن الله جل وعلا حذر من الغلو في الدين، حذر من الغلو في الدين، وهذا يشمل جميع أنواع الغلو، لأن الغلو هو ماذا؟ هو المجاوزة في الحد الذي أمر الله جل وعلا به، فكل تجاوز في الحد فإنه يعد ماذا؟ فإنه يعد غلوا، يعد غلوا. فالله جل وعلا ذم الغلو في الدين، إذ أن الله جل وعلا نهى عنه في قوله تعالى لا تغلوا في دينكم. وتغلو نكر هنا في سياق النهي، فيشمل جميع أنواع الغلو، سواء كان غلوا في العبادات، أو سواء كان غلوا في المعاملات، أو سواء كان غلوا في العقيدة تعبدا للصالحين ورفعهم فوق منزلتهم التي أنزلهم الله، كل ذلك يعد غلوا. نعم.
قال رحمه الله تعالى في الصحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما في قول الله تعالى وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا، قال هذه أسماء رجال صالحين لقوم نوح، فلما هلكوا أوحى الشيطان إلى قومهم أن انصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون فيها أنصابا وسموها بأسمائهم، ففعلوا ولم تعبد حتى إذا هلك أولئك ونسي العلم عبدت.
نعم. ثم ورد المصنف رحمه الله هذا الأثر عن ابن عباس رضي الله عنه، وهذا أثر عن ابن عباس، لكنه يأخذ ماذا؟ يأخذ حكم الرفع. لماذا يأخذ حكم الرفع؟ لأن مثل هذا الكلام لا يقال بالاجتهاد وبالرأي، مثل هذا الكلام لا يقال بالاجتهاد وبالرأي، فلذلك هذا الأثر له حكم الرفع. قال في قول الله تعالى وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا، ثم فسر رحمه الله هذه الآية فقال هذه أسماء رجال صالحين من قوم نوح. إذن وجه الارتباط بين هذا الأثر وبين الباب واضحة، لأن الباب فيه ما جاء أن السبب كفر بني آدم وتركهم دينهم والغلو في الصالحين. إذن فقال لك هذه أسماء رجال صالحين، والصالح من هو الصالح؟ هو الذي فعل الواجبات وكف عن المنهيات، فهذا ماذا؟ فهذا هو الصالح. قال من قوم نوح، لأن هذه الآية في خبر ما حصل بين نوح وبين قومه. قال فلما هلكوا أوحى الشيطان إلى قومهم أن ينصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون فيها أنصابا وسموها بأسمائهم. إذن الشيطان دخل عليهم من هذه الشبهة، هذه الشبهة هي ماذا؟ هي محبة الصالحين والغلو فيهم، فأوحى الشيطان إليهم أن صوروا لهذه التماثيل صورا وانصبوا لها أنصابا، يعني اجعلوا لها نصبا، والنصب هو ما شكل على شيء، ما شكل على شيء سواء كان حجر أو شجر أو غير ذلك. قال وسموها بأسمائهم، وسموها بأسمائهم، ما هو المقصد من تسمية هذه الأنصاب وهذه الصور بهؤلاء؟ حتى يتقربوا بالنظر إليها في العبادة، حتى يتقربوا بالنظر إليها في العبادة، فهم عندما يرون هؤلاء الصالحين يتذكرون العبادة، فماذا؟ فينشطوا في العبادة. ففعلوا ولم تعبد، ففعلوا ولم تعبد. قال لك حتى إذا هلك أولئك ونسي العلم عبدت. أي جاء الجيل الذي بعد هذا الجيل فنظر إلى هؤلاء القوم فظن هؤلاء أن أباءهم ماذا كانوا يفعلون؟ كانوا يعبدون هذه الأصنام، كانوا يعبدون هذه الأصنام فعبدوها من دون الله. في هذا ماذا؟ وفي هذا خطورة الغلو في الصالحين. فهذا هو سبب كفر بني آدم، أنهم صوروا لها أنصابا وصورا ثم عبدوها من دون الله. وكذلك يعني فيما سيأتي اللات مشتق من ماذا؟ من اللات هو رجل صالح كان يلت السويق للحاج، هذا رجل صالح كان يطعم الحجيج، يلت لهم أن يجمع بين التمر والسمن فيجعل منه ماذا؟ فيجعل منه طعام يعطيه للحجاج، فكان رجلا صالحا، فصوروا له نصبا وماذا؟ ثم بعد ذلك عبدوه من دون الله. إذن سبب كفر بني آدم هو الغلو في الصالحين. نعم نعم أكمل.
وقال ابن القيم قال غير واحد من السلف لما باتوا عكفوا على قبورهم ثم صوروا تماثيلهم ثم طال عليهم الأمل فعبدوهم.
نعم، وهذا الكلام ابن القيم وغيره من السلف توضيح لأثر ابن عباس رضي الله عنه، قال لما ماتوا عكفوا على قبورهم. وهنا فيما سيأتي من الأبواب الباب الذي بعده ماذا؟ قال باب ما جاء في التغليظ في من عبد الله عند قبر جن صالح فكيف إذا عبده. فهؤلاء عكفوا على هؤلاء وعلى قبورهم. هذا العكوف كان لله وكان لغير الله؟ نعم كان لله أولا، لأنهم في أول أمر كانوا ماذا؟ كانوا يتعبدون الله جل وعلا. قال ثم صوروا تماثيلهم ثم طال عليهم الأمد، طال عليهم الأمد فغفلوا ونسوا، وجاء من بعدهم فظن أنهم يفعلون ذلك تقربا إلى هذه الصور وهذه التماثيل فعبدوها من دون الله. نعم.
وعن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تطروني كما أطرت
لا تطروني
لا تطروني
تطروني
لا تطرني كما أطرت النصارى ابن مريم إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله.
نعم، الشاهد في هذا الحديث هو قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن الغلو فيه، ينهى عن الغلو فيه، فقال صلى الله عليه وسلم لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم. وهنا الكاف في قوله صلى الله عليه وسلم كما أطرت النصارى ابن مريم هي كاف التمثيل الناقص، كاف التمثيل الناقص وليس كاف التمثيل الكامل، أي أن مقصود النبي صلى الله عليه وسلم هو النهي عن الغلو، النهي عن ماذا؟ عن الغلو، وليس مقصود النبي صلى الله عليه وسلم هو النهي عن مشابهة قولهم بقوله. هذه مسألة مهمة جداً، لابد أن تفهمها حق الفهم. هذه مسألة مهمة جدا، لابد أن تفهمها حق الفهم. إذن الكاف في قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، كاف التشبيه الكامل أو الناقص؟ الناقص، لأن المعنى لو كان كاف التشبيه الكامل سيختلف تماما. ماذا قال النصارى؟ ها؟ المسيح ابن الله. فإذا كان كاف التشبيه الكامل يعني يا أمة محمد لا تقولوا أن محمدا ابن الله، ولكن أي شيء غير ذلك ماذا قولوا؟ هل هذا مقصود النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا، هذا ليس مقصود النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن مقصود النبي صلى الله عليه وسلم هو النهي عن ماذا؟ عن النهي عن الغلو. والدليل على ذلك ماذا؟ تتمة الحديث إنما أنا عبد، فقولوا عبد الله ورسوله. إذن النبي صلى الله عليه وسلم له درجة، وهي أنه عبد كسائر العبيد، لكنه فضل بماذا؟ فضل بالرسالة. فضل بماذا؟ فضل بالرسالة. إذن لا يعطى النبي صلى الله عليه وسلم فوق حقه التي فوق حق الذي أنزله الله جل وعلا، وإنما يعرف حقه بأنه عبد. ولكن هذا لا يمنع ماذا؟ هذا لا يمنع من أن نعطيه حقه الكامل، وهو أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. لماذا نقول هذا الكلام؟ لأن أهل البدع لما جاءوا إلى هذا النص جعلوه مدخلا لهم، مدخلا لهم في إطراء الرسول صلى الله عليه وسلم ومدحه. فهم يقولون دع ما ادعته النصارى في نبيهم واحكم بما شئت فيه واحتكمي. يعني أنت المهم أنك تترك ماذا؟ ما قاله النصارى في ماذا؟ في عيسى، لكن أي شيء آخر بعد ذلك ماذا؟ قله. فهو الذي يلتجئ إليه الناس عند الملمات، وهو الذي له وله وله، كما قال القائل يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك عند حدوث حادث اللممي العممي، فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم. لماذا دخلوا في هذا الإطراء والمديح؟ لأنه قال بس عندك شيء لا تقله، وقل ما شئت بعد ذلك كما تشاء. وهذا لا شك أنه مصادم للنصوص، فإن بعض الناس أتوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا يا سيدنا وابن سيدنا ويا خيرنا وابن خيرنا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أيها الناس قولوا بقولكم أو بعض قولكم ولا يستهوينكم الشيطان، وفي لفظ ولا يستدرينكم الشيطان. فهذا الحديث أيضا يوضح معنى هذا الحديث، أن نعم أننا نمدح النبي صلى الله عليه وسلم، لكن نحذر من ماذا؟ نحذر من أن نقع في مجاوزتنا في هذا الحد، ولا يستدرينكم الشيطان ولا يستهوينكم الشيطان. إذن هذا الحديث لابد أن يفهم حق الفهم، وأن الكاف في قول النبي صلى الله عليه وسلم هي كاف التشبيه الناقص، أي المقصود هو الحذر من الإطراء، والإطراء هو مجاوزة الحد في المدح. الإطراء هو مجاوزة الحد في المدح. نعم، قال وقال
وقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إياكم والغلو، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو.
الغلو، هذا أيضا الشاهد فيه هو تحذير النبي صلى الله عليه وسلم ونهيه عن الغلو. نعم.
ولمسلم عن ابن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: هلك المتنطعون، قالها ثلاثة.
نعم، وهذا أيضا ظاهر في أن سبب الهلاك هو التنطع، والتنطع هو الغلو في الدين. نعم، اقرأ ماذا قال الشيخ رحمه الله تعالى.
قال الشيخ الرحمن السعدي رحمه الله: باب ما جاء أن سبب كفر بني آدم وتركهم دينهم هو الغلو في الصالحين، فالغلو هو مجاوزة الحد بأن يجعل الصالحين من حقوق الله الخاصة به شيء، فإن حق الله الذي لا يشاركه فيه مشارك، وهو الكمال المطلق والغنى المطلق والتصرف المطلق من جميع الوجوه، وأنه لا يستحق العبادة والتحلف أحد سواه.
نعم، وهذا الشيخ رحمه الله كلامه واضح جدا بأن الصالحين لا يعطون شيء من خصائص الله سبحانه وتعالى، سواء كان كمالا أو غنا أو تصرفا أو عبادة، فكل ذلك حق لله سبحانه وتعالى. فمن أعطى وصرف شيء من هذه الخصائص لهؤلاء المخلوقين فقد غلا فيهم ووقع في الشرك. نعم، فقال بعد ذلك: فمن غلا
بأحد من المخلوقين حتى جعل له نصيبا من هذه الأشياء فقد ساوى به رب العالمين، وذلك أعظم الشرك. ومن رفع أحدا من الصالحين فوق منزلته التي أنزل الله بها فقد غلا فيه، وذلك وسيلة إلى الشرك وترك الدين.
نعم، إذن ف محبة الصالحين هي عبادة من العبادات، لأن الله جل وعلا قال: إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. إذن محبة الصالحين عبادة، فهم ينزلون في هذه المحبة ويعطون خصائصها التي تليق بها. فمحبة الصالحين أو يعني الصالحين لهم حقوق، من هذه الحقوق ماذا؟ محبتهم وولايتهم ونصرتهم ودفع السوء والأذى عنهم ومعاونتهم والدعاء لهم والنصح لهم إن كانوا أحياء، والتواصي معهم على الحق. كل هذه من الخصائص التي تتعلق بماذا؟ بالصالح وحقه. فإذا أعطي شيء من غير خصائصه كمثلا ماذا؟ مثل ماذا؟ لا، قبل أن يوصل إلى درجة الألوهية هناك درجة أخرى. أن يعطى شيء من خصائص الرسالة، أن يعطى شيء من خصائص الرسالة، كان يقال مثلا أنه يوحى إليه، أنه ماذا؟ يوحى إليه، أو أنه يعهد إليه شيء من ماذا؟ شيء من التبليغ، فإن هذا ماذا؟ فإن هذا غلو فيه، لأنه مجاوز للحد. فالآن رفع من درجة كونه رجل صالح إلى درجة ماذا؟ إلى درجة الرسالة والنبوة، هذا غلو. وإذا أعطي فوق ذلك فهذا كذلك يعد من الغلو. كان يعطى حق التصرف في الكون، أن يقال مثلا هذا الكون له أقطاب يتصرفون فيه، وأوتاد ونجباء يتحكمون في الكون يتصرفون فيه، كل ذلك ماذا؟ إعطاء خصائص الله سبحانه وتعالى لهؤلاء الصالحين. ولذلك يبين لك المصنف رحمه الله كيف نتعامل مع الصالحين بين الغلو وبين الجفاء، هذا هو الذي يكون للصالحين، أن لا نغلو فيهم وكذلك أن لا نقع في الجفاء. فقصد أحد الطرفين ماذا؟ ذميم، أن تقصد الغلو تقصد الجفاء، كل ذلك مذموم. وهدى الله سبحانه وتعالى أهل السنة فكانوا وسطا في هذا الباب، فعرفوا ما للصالح من حقوق وما يستحقه هذا الصالح، فأنزلوه المنزل اللائق به. نعم. قال والناس،
والناس في معاملة الصالحين ثلاثة أقسام: أهل الجفاء الذين يظلمونهم حقوقهم ولا يقومون بحقهم من الحب والموالاة لهم والتوقير والتمجيد.
نعم، فهؤلاء جفوا في ماذا؟ في الصالحين، جفوا في الصالحين. ويدخل في الجفاء أمور كثيرة جدا، وإلا المصنف ذكر لك طرف من هذه الأمور: فأذية الصالحين من الجفاء والسب والتعدي عليهم وعلى أموالهم وعلى أعراضهم، كل ذلك يعد ماذا؟ يعد من الجفاء. قتلهم يعد من الجفاء، فهذا كله يعد من الجفاء. وأهل الغلو،
وأهل الغلو الذين يرفعونهم فوق منزلتهم التي أنزلهم الله بها،
سواء كانت هذه المنزلة قلنا منزلة ماذا؟ منزلة الرسالة أو منزلة ألوهية وعبودية. وأهل الحق، نهد الله سبحانه وتعالى أهل الحق فكانوا وسطا بين أهل الغلو وأهل الجفاء. نعم.
وأهل الحق الذين يحبونهم ويوالونهم ويقومون بحقهم الحقيقي
بحقوقهم
وحقوقهم الحقيقية، ولكنهم يبرؤون من الغلو فيهم وادعاء عصمتهم.
نعم، وهذا الذي ذكرناه، أن قضية الغلو لا تقتصر على قضية إنزالهم من زيت الألوهية، وإنما حتى إعطاهم شيء من خصائص الرسالة كالدعاء العصمة مثلا. والصالحون أيضا. نعم.
والصالحون أيضا يتبرؤون من أن يدعوا لأنفسهم حقا.
يتبرؤون من أن يدعوا،
من أن يدعوا لأنفسهم حقا من حقوق ربهم الخاصة، كما قال الله عن عيسى: سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق.
نعم، فهؤلاء الصالحين يعني يتبرؤون من ما يقع من هؤلاء، كما قال الله جل وعلا في الآية الأخرى: في إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون. فالمشركين فرحوا عندما قال الله جل: إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون. فهم ظنوا لما سمعوا هذه الآية أنهم هم ومعبوديهم، وإن كانوا من الصالحين أو الأنبياء، أن معهم ماذا؟ في جهنم والعياذ بالله. فقال جل وعلا: إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون. لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها، وكل فيها خالدون، لهم فيها زفير وهم فيها لا يسمعون. ثم قال جل وعلا مستثنيا: إن الذين سبقت لهم من الحسنى أولئك عنها مبعدون. فهؤلاء الذين لهم الحسنى وهي الجنة، إن الذين سبقت لهم منا الحسنى، أي سبقت أي الأنبياء والصالحين الذين استقاموا على أمر الله جل وعلا وشرعه، لهم منا الحسنى، والحسنى ما هي؟ الجنة، أولئك عنها مبعدون. نعم.
واعلم أن الحقوق ثلاثة: حق خالص لله لا يشاركه فيه مشارك، وهو التأله له وعبادته وحده لا شريك له، والرغبة والإنابة إليه حبا وخوفا ورجاء، وحق خاص للرسل وهو توقيرهم وتبجيلهم والقيام بحقوقهم الخاصة، وحق مشترك وهو الإيمان بالله ورسله وطاعة الله ورسله ومحبة الله ومحبة رسله، ولكن هذه لله أصلا وللرسل تبعا لحق الله.
نعم.
فأهل الحق يعرفون الفرقان بين هذه الحقوق الثلاثة، فيقومون بعبودية الله وإخلاص الدين له، ويقومون بحق رسله وأوليائه على اختلاف منازلهم ومراتبهم، والله أعلم.
نعم. وهذه هي القاعدة التي نحن فيها، وهي قاعدة ماذا؟ التفصيل والبيان. فعندما تبين الأمور وتبين وتفصل وتوضح يزول ماذا؟ يزول إشكال، ويعطى كل ذي حق حقه. فما لله سبحانه وتعالى من حقوق يعطى لله، وما للرسل من حق فإنه يعطى لله، وما للصالحين من حق فإنه وما للرسل من حق فإنهم يعطون هذا الحق، وما للصالحين من حق فإنهم يعطون هذا الحق، وما للبشر كذلك من حقوق فكذلك يعطون حقوقهم. وذلك أهل السنة رحمهم الله أشد الناس فرحا بهذه القاعدة، أنهم أعطوا كل ذي حق حقه. نعم. قال الشيخ رحمه الله هذا البها، قال فيه مسائل.
فيه مسائل: الأولى أن من فهم هذا الباب وبابين بعده تبين له ضربة الإسلام، ورأى من قدرة الله وتقليده للقلوب العجب.
نعم. يقول لك هنا أن من فهم هذا الباب وبابين بعده، هذا الباب يقصد ماذا؟ أن سبب كفر بني آدم وتركهم دينهم هو الغلو في الصالحين. قال لك والبابين الذي بعده، والبابين الذي بعده باب ما جاء من التغرير في من عبد الله عند قبر رجل صالح فكيف إذا عبده، والباب الذي بعده أيضا باب ما جاء من الغلو في قبور الصالحين يصيره أوثانا تعبد من دون الله. فهو يريد أن يبين لك أن هذا الذي يذكره لك في هذه الأبواب هو سبب الوقوع، سبب وقوع الناس في الشرك، والوسيلة التي كانت سببا في وقوع الناس في الشرك. إذن فهو يبين لك الوسائل التي توقع الناس في الشرك، ومن أعظم هذه الوسائل ما هو؟ هو الغلو في الصالحين وبناء القبور عليها، وبناء القبور عليها. ثم قال لك بعد ذلك تبين له غربة الإسلام، تبين له غربة الإسلام. فإذا نظر الإنسان عن يمينه وعن شماله ووجد ما وقع عليه الناس من العكوف على هذه القبور والتوجه إليها، فقبر هنا وقبر هنا، يقول قبر حسين في هذه الدولة، وقوم يقولون في هذه الدولة، وقوم يقولون في هذه الدولة، ويجعلون لها المزارات، ويجعلون لها القرابين، ويجعلون لها السدنة، ويذبحون عند هذه القبور ويطوفون عليها، يتبين له غربة الإسلام. ورأى من قدرة الله وتقليبه للقلوب العجب. فيأتي الشيطان إلى هؤلاء الناس في أول الأمر من ماذا؟ من باب محبة الصالحين وإنزالهم يعني وتوقيرهم ومحبتهم، فبعد ذلك ينقلب الأمر إلى ماذا؟ ينقلب الأمر إلى عبادتهم. نعم.
الثانية: معرفة أول شرك حدث في الأرض أنه كان بشبهة الصالحين،
وهذا يؤخذ من ماذا؟ من أثر ابن عباس رضي الله عنه. معرفة أول شرك حدث في الأرض أنه كان بشبهة الصالحين، أي شبهة الغلو في الصالحين. نعم.
الثالثة: معرفة أول شيء غير به دين الأنبياء وما سبب ذلك، مع معرفة أن الله أرسلهم،
مع معرفة أن الله أرسلهم. فإن أول شرك وقع في الأرض ماذا؟ هو الغلو في الصالحين. فكان بين آدم ونوح 10 قرون كلها ماذا؟ كلها على التوحيد. ثم بعد ذلك حدث ماذا؟ حدث الشرك. وهذا يبين لك أن الشيطان عندما يأتي لا يستعجل ماذا؟ لا يستعجل قضية انصراف الناس عن الحق، وإنما يأتي بخطوات. لذلك الله جل وعلا نهى عن اتباع خطوات الشيطان، ما قال خطوة، خطوات أو خطوات، كلاهما قراءة. يعني لا تظن أن هذا الأمر سيقف عند هذا الحد، وإنما هذه بداية ماذا؟ بداية التغيير وبداية الانحراف، فما سيأتي بعد ذلك أعظم وأشد. نعم، معرفة أول شيء غير به دين الأنبياء، وهو ماذا؟ وهو الغلو في الصالحين. وما سبب ذلك؟ مع معرفة أن الله أرسلهم، الله جل وعلا أرسل الرسل وأرسل نوح عليه السلام، وهم يعرفون أن نوح مرسل من عند الله جل وعلا، ولكن هذه الشبهة، وهي شبهة الغلو في الصالحين وما أدخله الشيطان عليهم من محبة هذه الصور وهذه الأصنام، كانت ماذا؟ كانت صارف لهم. الله جل وعلا قال في أو ذكر في قصة موسى عليه السلام، هم يعرفون أن موسى رسول من عند الله سبحانه وتعالى، لأنهم شاهدوا هذا الأمر بماذا؟ بأعينهم، شاهدوا أن الله جل وعلا نجى موسى عليه السلام من فرعون، فهم عاينوا هذه المعجزة، وعرفوا حق المعرفة أن موسى عليه السلام مرسل من عند الله سبحانه وتعالى. إذن ما هو السبب الذي صرفهم عن ذلك مع أنهم يعرفون؟ هذا هو السبب. لا، هو الغلو، نعم، لكن حب هذا الأمر حتى أصبح متغلغلا في سويداء قلوبهم. قال جل وعلا وأشربوا في قلوبهم العجلة بكفرهم، يعني أشربوا حب العجل حتى أصبح كأن أجسادهم قد نمت وكبرت وتغذت حبا في ماذا؟ في هذا العجل، مع أنهم يعرفون. لذلك موسى عليه السلام غضب أشد الغضب عندما رأى قومه على هذه الحال. نعم،
الرابعة معرفة سبب قبول البدع مع كون الشرائع والفطر تردها.
نعم، معرفة سبب قبول البدع مع كون الشرائع والفطر تردها. فسبحان الله، الفطر والنفوس ترد ماذا؟ ترد هذه البدع، لأنها ماذا؟ لأنها إحداث في الدين، ومع ذلك النفوس تقبل على هذه البدع، تقبل عليها مع أن الفطرة السليمة تردها والشرائع ترد هذه البدع. لكن ما هو الأمر؟ ما قلناه قبل ذلك أن حب هذا الأمر صار غالب على ماذا؟ على أمر الشرع. حب هذه الأمور صار غالبا على أمر الشرع. نعم،
الخامسة أن سبب ذلك كله مزج الحق بالباطل، فالأول محبة الصالحين، والثاني فعل أناس من أهل العلم والدين شيئا أرادوا به خيرا، فظن من بعدهم أنهم أرادوا به غيره.
نعم، وهذا هنا يحذر المصنف رحمه الله بهذا الكلام البديع النافع، وهو يبين لك أنه لا يخلو في الغالب الباطل من شيء من الحق، ولو كان هذا الباطل باطلا صرحا ما أقبل عليه الناس ردته، لكن ماذا؟ لكن هذا الباطل عندما يخلط بشيء من الحق هنا تبدأ النفوس ماذا؟ تبدأ النفوس في قبول هذا الأمر. ولذلك البدع هذا تتم للنقطة السابقة، لماذا الناس تقبل على هذه البدع مع أن الشرع يردها والفطرة السليمة ترد هذه؟ لأن البدع لها شائبتان، شائبة فيها حق وشائبة فيها باطل. شائبة فيها حق وهي ماذا؟ وهي النية، نية التعبد والرغبة في الازدياد في العبادة، هذه هي ماذا؟ هي النية الطيبة وجانب الحق الذي يوجد. والجانب الآخر ماذا؟ جانب الباطل، وهو ماذا؟ وهو الإحداث في الدين أن هذا الفعل لم يفعله الرسول صلى الله عليه وسلم. فعندما تأتي إلى أحد من الناس وتنكر عليه هذه البدعة، هو يغلب جانب الحق على جانب ماذا؟ جانب الباطل. فلذلك صاحب البدعة لا يتوب من البدعة، لا يتوب من البدعة، لأن بينه وبين التوبة بابين. الباب الأول أن يعلم أنها بدعة، وهذا هو الجانب الآخر وهو جانب الباطل، أن يعلم أنها ماذا؟ بدعة، أنها باطلة. فإذا علم أنها باطلة أي نظر إلى الوجه الآخر فيها، فعلم أنها ليست عبادة في الحقيقة، وإنما فيها شائبة العبادة. فإذا علم بطلان هذا الأمر ما بينه وبينها بعد ذلك التوبة إلا أن يتركها. فبينه بابين، الباب الأول العلم بأنها باطلة، والأمر الثاني أن يتركها. أما صاحب المعصية بينه وبين التوبة فقط ماذا؟ باب واحد، وهو باب ترك المعصية هذه، ترك المعصية هذه. فهنا الشيخ رحمه الله يبين لك هذا الأمر ببيان عجيب، فيقول لك هنا سبب ذلك كله مزج الحق بالباطل. فالأول يقصد ماذا؟ الجزء الأول هو الجانب الحق، فقال محبة الصالحين وفعل أناس من أهل العلم، أن هذا الأمر ماذا؟ أن هذا الأمر فيه محبة للصالحين وفعله أهل العلم. جانب الباطل هو ماذا؟ في القوم الذي جاءوا بعد ذلك فأخطأوا الفهم، فأخطأوا الفهم، فخالطوا بذلك بين الحق وبين الباطل. ولذلك هذا الحق الذي أنت فيه لا بد أن يكون حقا صرفا خالصا ليس فيه وسيلة من وسائل الشرك. ولذلك بعد هذا الباب مباشرة قال لك باب ما جاء من التغليظ في من عبد الله عند قبر رجل صالح، فكيف إذا عبده؟ إذن يبين لك حتى هذه العبادة لابد أن تكون صرفا ليس فيها طريق إلى الشرك، لا تعبد الله عند قبر رجل صالح، لأن هذا قد يكون وسيلة بعد ذلك إلى وقوع الشرك. ونكتفي بهذا القدر من الحديث، ونكمل إن شاء الله تتمة هذه المسائل والباب الذي بعده إن شاء الله الدرس القادم في الأسبوع القادم بإذن الله تعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.